الخامسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم في خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة يعتبر أوكرانيا ضحية السياسات الأمريكية القائمة على تأجيج التوتر، ويؤكد معارضة إيران للحروب. استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بمخيم جنين شمال الضفة الغربية. والولايات المتحدة ترفض طلب الرئيس الأوكراني فرض منطقة حظر طيران في بلاده. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن أمريكا تعيش على نشر الأزمات وتأجيج التوتر، وتقوم على المافيا الاقتصادية والتسلح وصناعة الأسلحة. وقال سماحته: لا يمكن لواشنطن أن تبقى من دون أزمات لكي تتمكن من بيع الأسلحة. وأضاف أن النظام الأمريكي بحاجة إلى مجموعات إرهابية كتنظيم داعش الذي صنعوه بأنفسهم. واعتبر قائد الثورة أن أوكرانيا وقعت ضحية سياسات أمريكا، مشيرا إلى تدخل واشنطن في أوكرانيا وإثارتها الثورة المخملية وانقلاب الألوان في بقية الدول، مما تسبب بالأزمات في العالم. وشدد القائد على سياسة الجمهورية الإسلامية الثابتة والتي ترفض الحرب والقتل وهدم البنى التحتية. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة إن هناك ضرورة لضمان عدم تكرار انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن إيران لن تصبر إلى الأبد بشأن الاتفاق في مفاوضات فيينا. وردا على تصريحات مسؤولين غربيين تتحدث عن خطة باء في حال عدم التوصل لاتفاق في فيينا، قال خطيبزادة إن الكل لديه خطة ثانية، لكن ثبت أن الخطة باء لدى الولايات المتحدة فارغة، مشددا على أن التهجم والخداع لن ولم يثمر. وأكد الدبلوماسي الإيراني أن الاتفاق متاح إذا اتخذ البيت الأبيض قراراته، مضيفا أن لدى إيران الرغبة بالاتفاق لكنها لن تصبر إلى الأبد. شدد الرئيس السوري بشار الأسد على ضرورة مواصلة المشاورات مع إيران بشأن التطورات في المنطقة. وتطرق الأسد خلال لقائه بدمشق اليوم كبير مستشاري الخارجية الإيرانية علي أصغر خاجي إلى دعم دمشق لاستمرار العملية السياسية والحوار الوطني السوري في إطار عملية أستانا. بدوره لفت خاجي إلى انفتاح الدول الأخرى على دمشق، مؤكدا فشل السياسة الغربية بعزل سوريا، فيما أضاف أن اجتماع وزراء الخارجية وكذلك قمة الدول الضامنة لمسار أستانا بطهران مطروح على جدول الأعمال. اشتبك المجاهدون الفلسطينيون مع قوات الاحتلال فجر اليوم بجنين، ونجحوا في إصابة جنديين صهيونيين ينتميان لوحدة دفان الخاصة حسب اعتراف مصادر إعلامية صهيونية. بدوره نعت كتيبة جنين بسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أحد رجالها الشهيد عبد الله الحصري الذي استشهد خلال الاشتباك. ووعد أبو معاذ الناطق العسكري باسم الكتيبة بالكشف عن تفاصيل العملية، وقال: نؤكد بأن البشرى قادمة والعدو يعلم تماما عن ماذا نتحدث وماذا فعل الشهيد الحصري. وكان شابان فلسطينيان قد استشهدا برصاص قوات الاحتلال أحدهما الحصري، وذلك لدى تصديهما لقوة صهيونية خاصة اقتحمت المخيم فجر اليوم. رفضت الولايات المتحدة فكرة فرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا بعد طلب بهذا الشأن قدمه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جيم ساكي: لقد كان الرئيس جو بايدن واضحا جدا في أنه لا ينوي إرسال قواتنا الملكية لخوض حرب مع روسيا. وأضافت أن منطقة حظر الطيران تتطلب نشر الجيش الأمريكي، وهو ما سيكون صراعا مباشرا محتملا وحربا محتملة مع روسيا، وهو أمر لن نكون جزءا منه. وتطرقت ساكي إلى إعلان روسيا استنفار قواتها للردع النووي، واصفة إياه بأنه أمر خطير وستكون له عواقب وخيمة. أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها، وقال إن حماية روسيا من تهديد عسكري من الغرب هي المهمة الرئيسية للعملية الخاصة في أوكرانيا. وشدد شويغو على أن الجيش الروسي لا يحتل الأراضي الأوكرانية بل يتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على أرواح المدنيين وسلامتهم، مؤكدا أن الضربات أثناء العملية تستهدف إلى المنشآت العسكرية وتنفذ باستخدام أسلحة عالية الدقة فقط. واتهم شويغو الجانب الأوكراني باستخدام المدنيين كدروع بشرية خلال الاشتباكات والأعمال القتالية. أعلنت كندا تزويد أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات و2000 صاروخ وذخيرة متطورة، فيما أعلنت أستراليا أنها خصصت 50 مليون دولار لتمويل توفير أسلحة فتاكة، داعية المواطنين إلى عدم السفر لأوكرانيا والقتال هناك. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
حرب مواقف وعقوبات تستعر بوتيرة أسرع من الميدان في محاولة للضغط على روسيا لوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا. في جديد هذه المواقف، إعلان كندا تزويد أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات من نوع كارول جوستاف و2000 صاروخ وذخيرة متطورة. رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أضاف أن بلاده ستحظر واردات النفط الخام من روسيا، إلا أن مصدرا حكوميا كنديا أكد أن هذا الحظر ينطبق على النفط الخام فقط حاليا. رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أعلن هو الآخر أن بلاده خصصت 50 مليون دولار لتمويل توفير أسلحة، قال إن غالبيتها ستكون من فئة الأسلحة الفتاكة، داعيا الأستراليين إلى عدم السفر لأوكرانيا والقتال هناك.
سنخصص 50 مليون دولار لتوفير الأسلحة الفتاكة، نتحدث عن الصواريخ، نتحدث عن الذخيرة، نتحدث عن دعمهم في دفاعهم عن وطنهم في أوكرانيا، وسنفعل ذلك بالشراكة مع حلف شمال الأطلسي.
حرب مالية يخوضها الغرب ضد روسيا، انضمت إليها اليابان بتجميدها أصول قيادات روسية، بينها الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف، إضافة إلى 3 مؤسسات مالية بينها البنك المركزي الروسي. كما ستحظر طوكيو الصادرات إلى 49 كيانا روسيا، لتنضم إليها تايوان في هذه الحرب وتعلن مشاركتها في منع بنوك روسية من نظام سويفت الدولي للمدفوعات. أوروبا شددت من عقوباتها المالية أيضا عبر فرض كل من الاتحاد الأوروبي وأمريكا بمشاركة كبرى الدول الأوروبية والناتو، وأعلنت باريس أن هذه العقوبات تستهدف مصارف جديدة والصندوق السيادي الروسي، لكنها حذرت من تداعياتها على الاقتصاد الأوروبي. ماستر كارد أيضا أعلنت أنها حظرت عددا من المؤسسات المالية الروسية عن شبكة مدفوعات ماستر كارد العالمية نتيجة لأوامر العقوبات المفروضة على روسيا، وقالت الشركة إنها ستواصل العمل مع الجهات التنظيمية للتطبيق الكامل لتعهدات الامتثال.
تحدث الأمين العام لحزب الله خلال المؤتمر الذي أقامه الحزب بمناسبة مرور 30 عاما على شهادة أمينه العام السابق السيد عباس الموسوي. وأشار السيد حسن نصر الله إلى إيمان الموسوي بالوحدة الوطنية والانفتاح بين الطوائف اللبنانية واعتقاده بالعمل الجماعي المنظم والعمل الحركي والتنظيمي. وتطرق نصر الله للحدث الذي يشغل العالم اليوم، مؤكدا مسؤولية أمريكا عما يجري في أوكرانيا. ختام النشر العناوين الرئيسية. قائد الثورة يعتبر أوكرانيا ضحية السياسات الأمريكية القائمة على تأجيج التوتر، ويؤكد معارضة إيران للحروب. استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بمخيم جنين شمال الضفة الغربية. والولايات المتحدة ترفض طلب الرئيس الأوكراني فرض منطقة حظر طيران في بلاده. شكرا لكم والسلام عليكم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. آفاق إنسانية في الشعر.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم في رحاب الشعر الملتزم الذي يحول الشاعر من خلاله موهبته الشعرية إلى أداة من الأدوات الإصلاحية للمجتمع عبر التطرق إلى قضاياه وهمومه ومحاولة تقديم الأساليب الناجعة للظواهر السلبية التي تعاني منها المجتمعات من خلال توظيف رسالته الشعرية لخدمة أهداف أمته ومجتمعه. ندعوكم أيها الأحبة إلى متابعتنا عند القسم الثالث والأخير من موضوع التربية والتعليم في الشعر العربي المعاصر. أيها الأحبة، ومن بين الشعراء الآخرين الذين خصصوا مساحة واسعة من أشعارهم لمعالجة حالة الجهل والأمية والتخلف عن ركب العلو والمدنية، الشاعر العراقي المعاصر الشيخ عبد المنعم الفرطوسي، الذي نراه يركز على ظاهرة تفشي الأمية التي كانت شائعة بين أصناف مختلفة من الشعب، وذلك من خلال دعوته إلى بناء المدارس وتوسيع نطاقها ونشر التعليم والنظر بعين الاعتبار إلى موضوع تثقيف الناشئة والحفاظ عليهم من عدوى الجهل والأمية. يقول الشاعر في هذا المجال: ثقافة الجيل فرض أين عامله كيما يقوم ولو في بعض ما وجب، ظلت عقول فلم تبصر هدى وطغى ريب فما وجدت من يذهب الريبا، وأجدبت من حقول الفضل ناشئة إذ لم تجد منهلا تروى به عذبا، وحكم الجهل في الأوضاع وانقلبت من الأمور فساء الوضع منقلبا. أيها الأحبة، وكثيرا ما كان هذا الشاعر يضيق ذرعا بالجهل المستشري بين عامة الناس والخمول المطبق على أبناء مجتمعه ممن كان يأمل بهم رقي البلاد واعتلاء الوطن من خلال اكتسابهم العلوم والفنون وسعيهم وراء الثقافة والمعرفة. إلى متى نبقى على خمولنا؟ إلى متى نبقى على خمولنا يغري بنا الجهل ويلهينا اللعب، ونحن بين أمم راقية كيانها العلم ودينها الأدب، تعلم أن أمها مدرسة الآداب حقا ولها العرفان أب، قد حشدت أندية حافلة بما لديها من قصيد وخطب، ومعشري على الجمود عاكف لم يتخذ إلى رقيه سبب، وهل بدون العلم تهدى أمة إلى صوابها وتدرك الأرب؟ تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، وأنتم برفقة برنامجكم آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معنا في الاستوديو خبير البرنامج الأستاذ الدكتور سعدي الشحمان. دكتور، أهلا ومرحبا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم
وبركاته.
السلام ورحمة.
أنا أيضا بدوري أرحب بكم وبالمستمعين الأفاضل.
شكرا لهذا الحضور دكتور. آملين منكم أن تدلوا لنا بالقسم الثالث من حديثكم الشيق والمفيد حول مسيرة الشعر العربي المعاصر في مجال القضايا الاجتماعية الكبرى التي طرحها وعالجها أبرز شعراء هذه المسيرة، وأيضا ما هو السبب الذي حدا بشعراء النصف الأول وربما شيء من النصف الثاني من القرن الماضي إلى التركيز على طرح مثل هذه القضايا.
نعم، نواصل في هذه الحلقة حديثنا حول الشعر الاجتماعي على مر العصور، وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن الشعر الاجتماعي في العصر الإسلامي، وننتقل الآن في حديثنا إلى العصر العباسي.
نعم.
عندما ندخل هذا العصر نلاحظ استمرار الشعراء في التطرق إلى القضايا والمسائل والظواهر الاجتماعية بشيء من التوسع، فنلاحظ أن بعض الشعراء خصصوا مقطعات بأكملها لمعالجة بعض القضايا الاجتماعية، وإن كانت معالجتهم هذه تفتقر في بعض الأحيان إلى العمق وإلى التحليل، وتتميز في غالب الأحيان بالخصوصية وليس العمومية، وتقدم لنا في الحقيقة صورا منعزلة عن بعض المظاهر الاجتماعية السلبية، أو عن يتحدثون عن بعض الفئات والطبقات الاجتماعية المحدودة، ولا تقدم لنا في هذا المجال يعني صورة شاملة ومفصلة حول الوضع الاجتماعي الذي كان سائدا في عصرهم، كما نلاحظ ذلك في إحدى المقطعات الشعرية التي نظمها الشاعر العباسي أبو فرعون الساسي الذي قصر حديثه حول الفقر وحول معاناة أفراد أسرته من الفقر. يقول في هذا المجال الشاعر، يقول: وصبية مثل صغار الذر، والذر هو صغار النمل، وصبية مثل صغار الذر، سود الوجوه كسواد القدر، جاءهم البرد وهم بشر بغير قمص وبغير أزر، تراهم بعد صلاة العصر وبعضهم ملتصق بقلبي وبعضهم ملتصق بظهري وبعضهم منحجر بحجري، إذا بكوا عللتهم بالفجر، حتى إذا لاح عمود الفجر ولاحت الشمس خرجت أسري عنهم وحلوا بأصولي الجدري.
نعم.
يعني يرسم لنا بأسلوب فيه شيء من الفكاهة والسخرية لإحدى الظواهر الاجتماعية التي كان يعاني منها بعض الأفراد في عصر الشاعر. ونحن إذا يعني ما تتبعنا أكثر الشعر الاجتماعي في هذا العصر نلاحظ ظهور بعض الشعراء الذين تخصصوا في هذا المجال، ولولا أن حديثنا يدور حول الشعر لتحدثنا عن الجاحظ.
نعم.
في الحقيقة الجاحظ هذا يعني الأديب والكاتب النابغة والعبقري الذي قدم لنا يعني بريشته المقتدرة بعض الظواهر الاجتماعية السلبية، وصورها لنا في كتبه من مثل كتاب البخلاء.
نعم.
على كل حال نحن نتحدث عن الشعر، فنذكر في هذا المجال بعض النماذج الشعرية التي قيلت في نقد بعض الطبقات وبعض الشرائح الاجتماعية من مثل البخلاء ومن مثل الجبناء والطفيليين، وكيف أن الأيام تنكرت في ذلك العصر لأهل المعالي وحابت السفلة من الناس. يقول الشاعر ابن الرومي في هذا المجال: نحن أحياء على الأرض وقد خسف الدهر بنا ثم خسف، أصبح السافل منا عاليا وهوى أهل المعالي والشرف، يسفل الناس ويعلو معشر قارف الإقراف من كل طرف، ولعمري لو تأملناهم ما علوا ولكن طفوا مثل الجيف. هذا يعني نموذج آخر من الشعر الاجتماعي في العصر العباسي.
شكرا لكم دكتور. نستأذنكم الآن.
نعم.
في التواصل مع الإخوة المستمعين عبر استعراض المزيد من المعالجات الشعرية لقضايا الفرد والمجتمع، لكن بعد هذا الفاصل. أيها الأحبة، والرصافي في قصيدته التربية والأمهات يبدو لنا تربويا يحض على إعداد أم متعلمة مؤمنة تنتج رجالا يعقد عليهم المجتمع الآمال ويرجو منهم الخير، حيث ضمن هذه المعاني قصيدته الشعرية التربية والأمهات التي تعد من عيون الشعر الاجتماعي في العصر الحديث، حيث يعتبر حضن الأمهات المدرسة التي يتخرج منها أبناء المجتمع، كما نشهد ذلك في الأبيات التالية: وأخلاق الوليد تقاس حسنا بأخلاق النساء الوالدات، فكيف نظن بالأبناء خيرا إذا نشأوا بحضن الجاهلات؟ وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثدي الناقصات؟ وينبري الشاعر في الأبيات التالية مستمعينا الكرام من القصيدة ذاتها للدفاع عن وجوب تعليم المرأة، مستندا في ذلك إلى تعاليم الإسلام وتاريخنا المفعم بالمفاخر والأمجاد، وخاصة فيما يتعلق بالنساء. ثم يلتفت الشاعر إلى أولئك الذين يزعمون أن المرأة لا تقدر على تحصيل العلم ولا هي في حاجة إلى العلم والمعرفة في حياتها، فيخاطبهم مؤنبا ومفندا لآرائهم. وقالوا الجاهلات أعف نفسا عن الفحشاء من المتعلمات، أليس العلم في الإسلام فرضا على أبنائه وعلى البنات؟ وقالوا إن معنى العلم شيء تضيق به صدور الغانيات، ألم نر في الحسان الغيد قبلا أوانس كاتبات شاعرات؟ فماذا اليوم ضر لو التفتنا إلى أسلافنا بعض التفات؟ أيها الأحبة، على أمل أن تكونوا قد أمضيتم معنا أحلى الأوقات وأطيبها عبر جولتنا بين ربوع الأشعار التي عالج الشعراء من خلالها قضية التربية والتعليم باعتبارها واحدة من أهم القضايا الاجتماعية. نشكركم لحسن متابعتكم، وآملين أن نلتقيكم عند قضية أخرى من القضايا الاجتماعية التي عالجها الشعراء عبر لغتهم الشعرية. إلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونبدأ معكم لقاء جديدا ضمن برنامج مع كتاب الله، حيث نستضيف أيضا سماحة السيد مالك الموسوي أستاذ التفسير، وحديث حول سنة جديدة هي سنة الاختلاف في كتاب الله الحكيم. فأهلا ومرحبا بسماحته.
الله يبارك فيكم استاذ.
سماحة السيد، في اللقاء الماضي بحثنا حول سنة الاختلاف في كتاب الله، ووجدنا أن هناك اختلافا بين آراء المفسرين والعلماء حول معنى هذه الكلمة. ربما لو ارتكزنا إلى القرآن الكريم وآياته المحكمة لكان الموضوع أوضح. نبدأ بهذه الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هنا أمة واحدة على ماذا؟ يعني على دين واحد أو على فترة واحدة أو على طبيعة وذوق واحد؟ وهنا لماذا كان لزاما أن يبعث الله النبيين والمرسلين مبشرين ومنذرين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا هذه الآية المباركة في سورة البقرة تتحدث عن مسيرة البشرية وعن المراحل التي مرت بها البشرية منذ أول يوم على الأرض. طبعا ليست مرحلة الجنة، جنة آدم، هذه مرحلة كما يسميها، يعبر عنها المرجع الشهيد محمد باقر الصدر بمرحلة الحضانة.
نعم،
مرحلة الحضانة مرحلة نستطيع أن ندخلها في التاريخ، في التاريخ الإنساني، لأنها تمثل الطفولة البشرية والتي كانت حضانة لآدم عليه السلام، لهذا الإنسان. طبعا آدم كان يمثل الإنسانية لأن يتكامل في الجنة، تتكامل إرادته وطاقاته وأفكاره، وعلم آدم الأسماء كلها، الإرادة، حتى ينزل إلى الأرض ليقوم بدور الخلافة. بعد دور الخلافة يأتي مرحلة الوحدة، بعد دور الحضانة يعني تأتي دور الوحدة. هذا الدور طبعا الآية المباركة تتحدث عنه، كان الناس أمة واحدة صريحة. هسه هذه الآية المباركة ما معنى أمة واحدة؟ يعني هل أمة واحدة على الإيمان، أمة واحدة على الكفر، أمة واحدة على الفطرة؟ أغلب المفسرين يرون أن أمة واحدة يعني على الفطرة وعلى البساطة، يعني كما يقول مثلا المرجع الشهيد محمد باقر الصدر، الناس كانوا أمة واحدة في مرحلة تسودها الفطرة وتوحد بينها تصورات بدائية للحياة وهموم محددة وحاجات بسيطة، ثم نمت من خلال الممارسة الاجتماعية للحياة المواهب والقابليات، وبرزت الإمكانات المتفاوتة واتسعت آفاق النظر وتنوعت التطلعات وتعقدت الحاجات، فنشأ الاختلاف وبدأ التناقض. طبعا نص للشهيد الصدر في كتاب الإسلام يقود الحياة، آخر ما ألفه بعد الثورة الإسلامية المباركة هو الإسلام يقود الحياة، في كتاب خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء. فنشأ الاختلاف وبدأ التناقض بين القوى القوي والضعيف، وأصبحت الحياة الاجتماعية بحاجة إلى موازين تحدد الحق وتضمن استمرار وحدة الناس في إطار سليم، وتصب كل تلك القابليات والإمكانات التي نمتها التجربة الاجتماعية في محور إيجابي يعود على الجميع بالخير والرخاء والاستقرار، بدلا عن أن يكون مصدرا للتناقض وأساسا للصراع والاستغلال.
نعم، هنا توقف واستفسار. نعم، حول هذا التفسير. نعم، للشهيد الصدر. نعم، رحمة الله عليه. إذا كان المعنى في الآية الكريمة كان الناس أمة واحدة، نعم، يعني على الإيمان،
نعم،
ثم جاء الأنبياء والمرسلون لهذه الأمة لكي يبشروها وينذروها.
نعم.
فهذا يدخلنا في مأزق تاريخي.
نعم.
يعني نحن نعلم أنه منذ بداية البشرية وقع الاختلاف بين الناس.
نعم.
إذا كان هناك ناس بمعنى هذه الكلمة.
نعم.
نحن ندري أن أول خلاف وقع بين ابني آدم قابيل وهابيل.
نعم.
ولم يكن هناك أمة بمعنى الكلمة.
نعم.
حتى أن الخلاف بين آدم قبل أن ينزل ويهبط إلى الأرض، يعني هناك خلاف حدث بين آدم وحواء.
نعم.
ندري هذا الخلاف. وعندما تدخل الشيطان فهناك خلاف موجود، يعني لا يوجد اجتماع على كلمة واحدة.
نعم.
ثم إن الروايات الشريفة تقول بأن آدم كان من الأنبياء.
نعم.
فلمن إلى من بعث؟
نعم.
هذه استفسارات يعني نريد توضيحا لها على ضوء القرآن الكريم.
طبعا يعني الاختلاف حتى الذي حصل بين قابيل وهابيل ليس اختلافا في الدين، يعني
لا كان في الدين، لأن يعني قابيل قرب قربان فلم يتقبل منه.
نعم.
فهنا قرب قربان إلى الله سبحانه وتعالى، فهناك
نعم.
هناك ديانة.
نعم.
يعني هناك إله يتقرب إليه، فالاختلاف كان مذهبي ديني عقائدي.
صحيح. يعني لا يعني مو قصدي في الدين، يعني ليست هناك رسالة واختلفوا في تطبيق هذه الرسالة.
يعني إذن بهذا الشكل آدم لم يكن نبيا، وهو غير صحيح.
لا، آدم نبي.
نعم.
ولكن لا يملك الرسالة، ولهذا ولا يملك الكتاب. بنص هذه الآية المباركة تقول الرسالات والشرائع جاءت بعد مرحلة الاختلاف، يعني في مرحلة الوحدة لم تكن هناك شريعة، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا.
نعم.
يعني بدأ التشريع بدأ من نوح عليه السلام، لأن نوح عليه السلام عاش مرحلة برزخية، يعني إن صح التعبير.
نعم.
يعني عاصر نوح عليه السلام مخضرم، وربما هذا سر عمره الطويل الذي الله سبحانه وتعالى أراد له أن يكون، أن يشهد مرحلتين من مراحل البشرية، مرحلة الوحدة ومرحلة الاختلاف. يعني مرحلة نستطيع أن نقول ما قبل التشريع صحيح نبوة، ولكن دور النبوة التبشير والإنذار. انظر، يعني ليس دور النبوة هو الحكم والكتاب. الآية تقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، ما هي المهمة؟ مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يعني
نعم.
الاختلاف الأول إذن لم يكن في الدين، يعني هناك اختلاف سبق ماذا؟ سبق إنزال الكتاب. يعني وأنزل عندما، لأن الآية تقول كان الناس أمة واحدة فاختلفوا في آية أخرى، يعني هناك اختلاف مضمر في هذه الآية، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فأنزل الله. يعني الإنزال، إنزال الكتاب وإنزال التشريعات جاء بعد الاختلاف الأول. قطعا الاختلاف الأول ليس اختلاف في الدين، وإنما اختلاف في التكوين، يعني في الطبيعة.
ربما نستطيع أن نقول إنه قطعا اختلاف في الدين.
نعم.
لأنه لا فائدة إطلاقا من إرسال الأنبياء والرسل إذا كان الاختلاف اختلاف مثلا فكري أو اختلاف الأذواق أو اختلاف الطاقات. هذا لا يعني اختلافا بمعنى الكلمة، لأن هذا الاختلاف كما تفضلتم.
نعم.
هذا يؤدي إلى التكامل، يعني إذا كان هذا يتميز بطاقة معينة وهذا يتميز بطاقة أخرى فهناك يحدث تكامل بين المجتمع البشري.
أحسنت، بالضبط.
فالاختلاف يبدو أنه كان على العقيدة، لأن يعني رسالة الأنبياء والرسل.
نعم.
هي جمع الناس وجمع الأمة على دين واحد، كلمة التوحيد.
صحيح. الاختلاف الطبيعي بدون منهج سوف يؤدي إلى النزاع.
نعم.
سوف يؤدي إلى الصراع، هذا قطعا. يعني اختلاف طبيعي طاقات، ولهذا الملائكة، انظر الملائكة لماذا اعترضت، أو معترضت عفوا، يعني لماذا قدمت نفسها نقول بديلا عن الإنسان.
نعم.
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم
ما لا تعلم.
الله لم يقل لهم لم يسفك الدماء. لماذا علمت الملائكة؟ يعني كيف علمت الملائكة أن
من تاريخ سابق؟
بعضهم يعني يقول هكذا.
نعم.
لكن هذا قياس، يعني هذا عندما نقول من تاريخ سابق نقع في القياس، وأول من قاس إبليس. نعم. وليس أول من قاست الملائكة.
إذن كيف يدري الملائكة بالغيب؟
المفسرون، يعني الرأي الذي أراه صحيحا من خلال المرجع الشيخ الصدر والعلامة الطباطبائي وكثير من المفسرين، يقول الملائكة، وسيد قطب كذلك. نعم. يقول الملائكة عرفت أن آدم سوف يسفك الدماء ليس من آدم سابق، وإن كان هناك آدم سابق قبل آدمنا كما جاء في الروايات، ولكن عرفت ذلك من خلال طبيعة الإنسان. الإنسان طاقة متعادلة بين الفجور والتقوى، يعني هناك أهواء وهناك عقل. الملائكة عرفت بأن هناك طاقة متعادلة في القوى، فطرحت نفسها بديلا، هذا القرين، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني نحن لا نملك أهواء، لا نملك
غرائز،
غرائز. نعم. ولهذا قدمت نفسها بديل، لأنها عرفت ولهذا الله ماذا قال؟ إني أعلم ما لا تعلمون. صحيح الله لم سبحانه وتعالى لم ينفي التقاتل، قال لا، صحيح هناك تقاتل، ولكن الله أراد للبشرية أن تتكامل وأن يكون هناك اختبار وأن يكون هناك اختلاف وأن تنزل شرائع ويكون هناك اختلاف على نفس الشريعة. شوف انظر الآية المباركة، نفس هذه الآية التي قرأناها، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن هناك اختلاف قبل نزول الكتاب.
نعم.
صحيح، يعني هذه الآية واضحة جدا، هناك اختلاف، هذا الاختلاف هو اختلاف طبيعي قطعا، يعني الاختلاف نتيجة الاختلاف كما يقول السيد الصدر، المواهب والقابليات، بعد ذلك برزت الإمكانات وبرزت القابليات. فالنبوة، الكتاب جاء ليوحد أو ليضم هذه الطاقات حتى لا تصل إلى حالة الصراع وحالة الاقتتال وحالة التناقض، التي لأنه كما تعلم اختلاف من دون منهج سوف يؤدي إلى الاستغلال. اختلاف من دون كتاب يحكم ينظم هذا الاختلاف ويسير هذا الاختلاف بصورة طبيعية. ولهذا السيد صدر ماذا يقول؟ وفي هذه المرحلة، مرحلة الاختلاف، ظهرت فكرة الدولة على يد الأنبياء ليحكم بين الناس، ليحكم، الحكم هنا دولة يعني.
نعم.
على يد الأنبياء، وقام الأنبياء بدورهم في بناء الدولة السليمة، ووضع الله تعالى للدولة أسسها وقواعدها كما لاحظنا في الآية الكريمة. إذن الدولة بنظر الشهيد الصدر مهمتها شنو؟ استيعاب الاختلاف وتوجيه الاختلاف لصالح المجتمع ومسيرة المجتمع الصاعدة، بدلا من أن يكون هذا الاختلاف مصدرا للتناحر والتنازع.
أحسنتم. الوقت يشرف على النهاية، ويبدو أن القضية لم تحسم بعد إذا كان الخلاف عقائدي أو هذا الاختلاف اختلاف طاقات كما قال الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. على العموم سوف نعود للحديث إن شاء الله في اللقاء القادم من برنامج مع كتاب الله. نشكر ضيف البرنامج سماحة السيد ملك الموسوي، ونشكر مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمز التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، حمدا لله الذي جعل الحمد بابا لرحمته، وعلم الإنسان النطق ليعبر عن مشاعره بالكلمات، وألهمه البيان ليصوغ الكلمات بجمال وفن وبلاغة. الصلاة والسلام على الرسول الأمين وأهل بيته الميامين، من اسمه نستاف عطر التحية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل المرحب بجمال حضوركم معنا في هذه الواحة الشعرية من برنامج دواوين الولاء، حيث الوقوف عند قراءة قصيدة من المديح الزهرائي الفاطمي للشعراء المعاصرين، ووقفتنا لهذا اليوم عند الشاعرة حوراء الهميلي من السعودية مع مقطع من قصيدة سدرة معجونة بالغيب. نبدأ بالتعرف على الشاعرة ثم قراءة القصيدة. ولدت الشاعرة حوراء علي الهميلي في الأحساء بالمملكة العربية السعودية عام 89 و900 ميلادي، فيما حصلت على شهادة البكالوريوس في تخصص الكيمياء، كما شاركت في مهرجان روح النبوة بدعوة من العتبة العباسية في كربلاء عام 2018، ونشرت لها عدة قصائد في منشورات العتبة الردوية، وشاركت في أسبوحات شعرية وندوات ومسابقات دولية، فيما نشرت لها عدة قصائد ومقالات في الجرائد والصحف، وكتبت عدة أعمال وأوبوريتات إنشادية في اليوتيوب، وحصدت الشاعرة مراكز في العديد من المسابقات المهمة، ومنها المركز الأول في أمسية جزل المقامة في عمان عام 2020، المركز الأول في مسابقة نادي تبوك الأدبي عام 2020، المركز الأول في مسابقة نادي أبها الأدبي عام 2020، ولها ديوان شعري صادر عن النادي الأدبي للحدود الشمالية بعنوان ظمأ أزرق.
على نبض وجداني عزفت حروفها، فأرجحني وجدي وحرضني العزف، شربت هواها كأس شهد معطق، فأدمنتها سكرا وطاب لي الرشف، أتيه بمعناها يهومني الهوى، فأجثو قصيدا خان أبياته الحرف، إذا قلت يا زهراء قال لي الصدى، أرحت مشاويري فقد هدني الضعف، أمان يا الزهراء في يوم محشري، فلا حزن يعلوني هناك ولا خوف، تمد لي الكف التي طالما سخت، وترفعني من ذل طيني كي أصفو، أيا سدرة الحب الإلهي في دمي، تشجر لي الأوطان لو خافقي يجفو، تعبدت في معناك عل بسجدتي، سأعتقني ذاتا لعلياك كم تهفو، وأسلمت وجهي للهوى حيث لا هوى سواك، ليحلو لو تقاذفني زحف، إذا كان خلف الغيب غيب موله فأنت له سر، ومن خلفه خلف، تبارك كنه أنت لون مزاجه، وللآن مخفي وما ناله الكشف.
¶¶
قرأنا لكم مقطعا من قصيدة سدرة معجونة بالغيب للشاعرة السعودية حوراء الهميلي. شاكرين لكم جمال المتابعة ودمتم بخير.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم ضمن حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين. أيها الأخوة والأخوات، روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أنا أديب الله وعلي أديبي، أمرني ربي بالسخاء والبر ونهاني عن البخل والجفاء. وروي عنه أيضا: من سألنا لم ندخر عنه شيئا نجده. وجاء عن أربعة من أخلاق الأنبياء عليهم السلام: البر والسخاء والصبر على النائبة والقيام بحق المؤمن.
أيها الإخوة والأخوات، وروي عن الملك جبرائيل عليه السلام: ما في الأرض أهل عشيرة من أبيات إلا قلبتهم، فما وجدت أحدا أشد إنفاقا لهذا المال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروي أنه ما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قط فقال لا، وإذا لم يكن عنده ذلك وعد به.
روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال يوما لأصحابه: لا تطعنوا في عيوب من أقبل إليكم بمودته، ولا توقفوه على سيئة يخضع لها، فإنها ليست من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا من أخلاق أوليائه.
وروي عنه أيضا: أدوا الأمانة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤدي الخيط والمخيط. وعن عدم الغش يقول الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحياني، ومن أحياني كان معي في الجنة.
رؤيا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة، وقد أوصى الرب الجليل نبيه الكريم الصادق الأمين بالإخلاص في السر والعلانية والعفو عمن ظلمه وإعطاء من حرمه وصلة من قطعه، وأن يكون صمته فكرا ونظره عبرا. أجل، كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يخصف النعل ويرقع الثوب ويفتح الباب ويحلب الشاة ويعقل البعير فيحلبها، ويطحن مع الغلام إذا أعيا. لازلتم مستمعين الأكارم تستمعون إلى من سيرة الصالحين، وذلك من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ابقوا معنا.
روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنا أمرنا معاشر الأنبياء بمداراة الناس كما أمرنا بإقامة الفرائض.
وروي عن الصادق الأمين أن جبرائيل الروح الأمين نزل علي من عند رب العالمين فقال: يا محمد، عليك بحسن الخلق، فإن سوء الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة، ألا وأن أشبهكم بي أحسنكم خلقا. وروي عنه أيضا: إن الله يبغض المعبس في وجه إخوانه. وجاء عن خاتم النبيين: أكرم أخلاق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين التزاور في الله. كان الرسول صلى الله عليه وآله يؤثر الداخل عليه بالوسادة التي تحته، فإن أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل.
وروي أنه إذا دخل منزلا قعد في أدنى المجلس إليه حين يدخل، ولم يكن له صلى الله عليه وآله وسلم خائنة الأعين، يعني الغمزة في العين والرمزة باليد. ونقل عنه صلى الله عليه وآله أنه كان يكره أن يقام له، فكان إذا قدم لا يقام له، حيث كان يكره ذلك.
وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام مستمعي الكريم: ما كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العبادة بكنه عقله قط. قال رسول الله: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. نعم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى مشى مشيا يعرف أنه ليس بمشي عاجز ولا بكسلان.
وروي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من أخلاق النبيين والصديقين البشاشة إذا تراءوا والمصافحة إذا تلاقوا. إن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله إذا لقي مسلما بدأ بالمصافحة، وإذا حدث القوم لا يقبل على رجل واحد من جلسائه، بل يجعل لكل واحد منهم نصيبا. وكان يخيط ثوبه ويخصف نعله، وأكثر عمله في بيته الخياطة. وما ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مملوكا قط ولا غيره إلا في سبيل الله، ولا انتصر قط لنفسه إلا أن يقيم حدا من حدود الله.
روي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بعثت للحلم مركزا وللعلم معدنا وللصبر مسكنا. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتاه الضيف أكل معه ولم يرفع يده حتى يرفع الضيف يده.
أحبتنا المستمعين، جاء في تحف العقول عن الإمام الرضا عليه السلام من أخلاق الأنبياء التنظف. كان النبي صلى الله عليه وآله يتطيب بأصناف الطيب ويتمشط، ويضع المشط تحت وسادته إذا تمشط به كما ذكر في المكارم. وروي أن أيوب بن هارون سأل الإمام الصادق عليه السلام: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله يفرق شعره؟ فقال الإمام عليه السلام: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا طال شعره كان إلى شحمة أذنه.
وجاء في المكارم قال رسول الله: صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: يا علي، عليك بالطيب في كل جمعة، فإنه من سنتي، وتكتب لك حسناته ما دام يوجد منك رائحته. وفي البحار كان صلى الله عليه وآله وسلم يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة.
مستمعينا الأفاضل، سأل رجل نصراني من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أي شيء أحب إلى الرسول من الهدايا؟ فقالوا: الطيب أحب إليه من كل شيء، وإن له رغبة فيه.
وروي أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفق في الطيب أكثر مما ينفق في الطعام، كما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان لا يرد الطيب والحلواء، أما أحب الطيب إليه فكان المسك.
مستمعينا الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
حتى لقاء آخر، نستودعكم الباري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. صلوا عليه وسلموا حتى تنالوا جنة ونعيما. ذاك ابن آمنة البشير المنذر الصادق المزمل المدثر السابق المتقدم المتأخر حاوي المفاخر آخرا وقديما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. ومن المخصص بالنبوة أولا وأبوه آدم طينة لم يكملا. ومن الذي نال العلا حتى علا شرفا وحاز الفخر والتفخيما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. اختاره رب السماوات العلا واختصه بالمكرمات وفضلا وهداه بالوحي الشريف